أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثالث من فصول المقصد التاسع، وهو صلاة الجماعة. كيفية إدراك صلاة الجماعة. يقول السيد مسألة 789، هذه المسألة السيد سيبين أربعة أمور في كيفية إدراك صلاة الجماعة. الأمر الأول، خلينا نحن قسمنا من عندنا، تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة. أول قيام الإمام للركعة، ما عين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، يعني أي ركعة، زين، إلى منتهى ركوعه. إلى منتهى ركوعه. إذن فواحد لقى الإمام دي يصلي وراء كبر تكبير الإحرام، الإمام يقدر يكبر وراه، زين، لقاعد يقرأ الحمد يقدر يقرأ وياه، يكبر، زين، ما دام الإمام دي يقرأ، دي يقرأ بالسورة، بالقنوت إذا كان بركعة ثانية، لأن إحنا ما خصصنا لا أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، أو كبر للركوع، يعني كمل الحمد والسورة، يقدر يكبر المأموم، أو ركع، يقدر يكبر المأموم ويركع وياه. نعم، هاي النقطة الأخيرة، أنه إذا لقى الإمام راكع، أكو رأي يقول، طبعا الرأي هذا يستدلون به بالنصوص، زين، أنه قالوا حد للتكبير للركوع، أما إذا ركع أو ورد التكبير للركوع وين لم يركع، هذا بعد ما يتم، ما يصير يتم، ينتظر الركعة اللي بعدها. ولكن هذه النصوص معارضة بنصوص أقوى ومقدمة، أنه حتى لو أدركه أثناء الركوع يستطيع أن يكبر ويركع معه. هذا الأمر الأول. فلهذا قال: فإذا دخل المأموم أو المصلي مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة، هذا واحد، أو في أثناء القراءة الحمد أو السورة، هذا اثنين، أو بعد القراءة بعد الحمد والسورة قبل الركوع، طبعا مو الحمد والسورة، حتى لو سبحانيات، يعني ثالثة أو رابعة، قبل الركوع، زين، فلهذا معنى القراءة، القراءة تشمل الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية، وتشمل التسبيحات، فالقراءة تشمل هذه الأمور، زين، أو بعدها، بعد من؟ بعد القراءة، زين، قبل الركوع أو في حال الركوع. هل في حال الركوع قلنا أكو رأي استناد للنصوص ما يصير، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة. طبعا المستند في هذه النقطة الأولى أنه تدرك إلى، قال إلى منتهى ركوعه، وبعدين بيّن حال القيام، حال القراءة، أثناء القراءة، بعد القراءة، زين، قبل القراءة، أثناء القراءة، بعد القراءة، قبل الركوع، في حال الركوع فقد أدرك الركعة. هذا هو رأي المشهور، بل ادعي الإجماع، بالإضافة للنصوص صفحة 220 الجزء الخامس المباني. نعم، نسب الخلاف إلى بعض بأن منتهى الحد في إدراك تكبيرة الركوع فلا يكفي إدراك الإمام راكعا، واستدلوا بنصوص صفحة 221 الجزء الخامس المباني. إذن وجد تعارض في النصوص، وتقدم طائفة كفاية الإدراك وهو راكع لأنها صريحة بخلاف الثانية فهي ظاهرة. كذلك أن الطائفة الأولى اللي تقول حتى أثناء الركوع يدرك، ويدرك المأموم المصلي مع الإمام، أن الطائفة الأولى هي مشهورة ومصداق للمجمع عليه، لأن عندنا رواية تقول إذا أكو تعارض روح علما للمجمع عليه فتقدم. كذلك السيرة الخارجية مع الطائفة الأولى. هذا هو الأمر الأول من المسألة. أكو أمر ثاني، إحنا قلنا أربعة أمور، أربعة موارد، أربعة أمور. الأمر الثاني سيد يقول: ولا يتوقف إدراكها، إدراك الركعة، على الاجتماع معه في الركوع. انت كنت حدكم المن للركوع، قال نعم حد للركوع، لكن اذا ادرك الامام راكعا وهو لم يتمكن ان يركع مع الامام لعذر، فبالتالي يركع حتى لو بعده، يعني يجي يلقى الإمام راكع بس بعد ما يقدر يركع ويا الإمام، لبعدين، لازدحامين، لشيء آخر، ورفع الإمام رأسه من الركوع، يقول لا، هو يركع المصلي، وزين من ركع ما أدرك الإمام في حال الركوع. نقول ما دام أدركه حال الركوع، أدركه مو أدرك الركوع مع ركوعه، لا، يكفي أنه يدرك الإمام وهو راكع، وإن كان ركوعه بعد ركوع الإمام إذا كان بعذر، هذا للنص الخاص. ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع، ها أدركه قبل الركوع زين، إجا لقى الإمام يكبر ويريد يركع، لا من هو لقى الإمام كبر ويريد يركع، لأن أدركه قبل الركوع واحد هذا. اثنين اركع أنت وياه، قال أنا ما قدرت للازدحام لشيء آخر، بالتالي الإمام ركع ورفع رأسه، يا الله المأمون قدر يركع، نقول هكذا وفاته الركوع معه لعذرين. إذن هناك قيدان، أدرك المصلي الإمام قبل الركوع وركع الإمام ورفع رأسه زين، في هذه الفترة المأموم لم يستطع أن يدرك الإمام مع الركوع في الركوع حال الركوع، وفاته الركوع هذا تعبير أدب معه لعذرين، هاي مهم لعذرين، فقد أدرك الركعة. شوف أدرك، لم يدرك، لم يكبر والإمام بالقراءة أو قبل القراءة أو أثناء القراءة أو بعد القراءة أو لم، كل هذا هكذا. فإذا أدركه قبل الركوع، الظاهر المقصود فإذا أدركه قبل الركوع يعني كبر والإمام لم يركع زين، وركع وفاته الركوع مع الإمام لعذر، نقول هذا للنص الخاص يركع، وطبعا هذا الركوع من راح يركع المصلي، الإمام رافع رأسه من الركوع ويلتحق بالإمام وتحسب له ركعة. نعيد العبارة، ولا يتوقف إدراكه إدراك الركعة على الاجتماع معه في الركوع، فإذا أدركه قبل الركوع، الظاهر أدركه قبل الركوع يعني كبر والإمام بعد لم يركع، وفاته الركوع، شوف فاته الركوع معه لعذرين، فقد أدرك ركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره، في غير شنو زين، في غير الركعة أو في غير الركوع، وفاته الركوع وفي غير الركوع يتابع بالسجود أو شيء آخر. هذا هو المعروف بينهم، زائد إطلاق النصوص صفحة عفوا للنص رواه عبد الرحمن ورواية له أخرى وثالثة صفحة 224 الجزء الخامس زين. جيد، إذن هذه عبارة هم ما تكون نتأكد من عدها، والظاهر حسب الظاهر هو هذا الصحيح، وهو يقول ولا يتوقف إدراكها إدراك الركوع الركعة على الاجتماع معهم، أن يجتمع المصلي مع الإمام في الركوع، لا مو شرط، شلون؟ فإذا أدركه قبل الركوع يعني قبل يركع الإمام أدركه المأموم، كيف يدركه؟ من خلال التكبير الظاهر، وفاته الركوع معه، أي كبر بس الزحام ما يقدر يركع عن ما رفع رأسه من الركوع الإمام زين، بالتالي فاته الركوع، نقول هذا يعتبر إدراك للركعة ما دام لعذرين. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، أنت قلت أحد مصاديق إدراك الإمام أن يدركه حال الركوع اللي قلناها أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة. هذا الإدراك في حال الركوع زين، شنو حده؟ لأن تدري الركوع يبدأ منين، لعله من الهوي أو من الوصول إلى حد الركوع للانحناء التام زين، ثم يستقر ثم يذكر الله الذكر ثم يرفع رأسه، هذا كله يعتبر حد ركوع أو لا؟ فهذا سيش يقول ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع، من هو المصلي اللي يدرك، وصل إلى حد الركوع، أول ما كمل وصل إلى حد الركوع يعني هو وكمل الهوى مالته ووصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، يعني الإمام نزل وركع كمل يعني قصدي الانحناء التام وأتى بالذكر وقبل لا يرفع رأسه، الآن خلال هاي اللحظة المأموم وصل إلى حد الركوع، فالإمام أكمل الذكر وأراد أن يرفع رأسه، قبل أن يرفع رأسه المأموم وصل إلى حد الركوع وأن لم يذكر. هنا يقول هذا يكفي، وفعلا هذا يكفي، ليش؟ لأن لا زال الإمام في الركوع ما دام لم يرفع رأسه، والمأموم بمجرد وصول إلى حد الركوع فقد دخل في الركوع، وهذا يكفي بداية الركوع كقدر متيقن الوصول إلى حد الركوع وأن لم يأتي بالذكر، نهاية الركوع رفع الرأس كقدر متيقن، بالتالي المأموم وصل إلى حد الركوع ولو بالأول، والمأموم عفوا والإمام لم يخرج من الركوع لأنه لم يرفع رأسه، فلهذا قال مهمة هاي، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه، ولو كان ذلك زين بعد فراغ الإمام من الذكير، يعني الإمام وصل للركوع وقال سبحان ربي العظيم وبحمده وراد يرفع رأسه، قبل لي يرفع رأسه، نعم وصل المأموم إلى حد الركوع، نقول هذا يكفي. طبعا هذا هو المعروف بينهم أطلاق النصوص. أيضا نعم العلامة ذهب إلى اعتبار إدراك ذكر الركوع للنص ولكنه ضعيف. هاي صار عندنا شوية اثنين خلافين. الخلاف الأول الرأي الذي يقول أنه لابد أن يدرك الإمام زين قبل أن يركع الإمام، يعني حد التكبير مع الركوع، وقلنا هذا النصوص عندنا صريحة أنه حتى لو حال الركوع يكفي زين. وهنا هذا الخلاف الثاني أن العلامة استناد إلى نص ضعيف قال لا لابد أن يدرك الإمام مع في ذكره في ذكر الركوع، لكن السيد يقول لا ذكر الركوع حتى لو كمل ذكر الركوع ما دام ما رفع رأسه لا زال هو في الركوع. هذا المورد الثالث. المورد الرابع قال بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قالوا هكذا بتحقق الإدراك أكثر من هذا اللي تقدم، لأن اللي تقدم الإمام ما رفع رأسه والمصلي وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع رأسه، نقول هذا واضح لا زال كلاهما الآن لا زال في الركوع، لكن المصلي بداية الركوع المأموم نهاية الركوع. نهاية الركوع شنو يعني؟ لم يكمل الركوع لم يرفع رأسه وأنا تاب الذكر. لكن تعال شوف الصورة الرابعة. قال الصورة الرابعة ها من عند الصورة الرابعة التعبيرة، بل قال بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بتحقق الإدراك للركعة بوصوله المصلي إلى حد الركوع والإمام لم يخرج بعده عن حده وإن كان مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفوع. زين شوف هاي المأموم لم يصل إلى حد الركوع لكن مشغولا بالهوي، يعني نزل ها بس ما وصل لحد الركوع، والإمام شبي مشغولا بالرفع، يعني الإمام بعد ما وقف صحيح هو رفع رأسه من الركوع ولكنه في حال الرفع ما زال أنه لم يقف لم يكن قد يعني عدنا قيام بعد الركوع واجب لم يصل القيام، يعني في حال شنو مشغولا بالرفع والمأموم مشغولا بالهوي. نقول هذا المشغول بالهوي يعتبر مقدم للركوع وملحق بالركوع، وكذلك الرفع يعتبر ملحق بالركوع. مو واضح عندي السيد الله حفظه. البعض قال نعم هذا يعتبر من شؤون الركوع، فإذا كان المأموم هوى للركوع وإن لم يصل إلى حد الركوع والإمام قد رفع رأسه من الركوع وإن لم يصل إلى الوقوف، يعني لا زال في الرفع زين، نقول هذا يكفي. ها من الذي يقول؟ بعض الفقهاء. السيد يقول هذا مو واضح زين، مو واضح، لا الهوي يعتبر من الركوع ولا رفع الرأس يعتبر كلاهما أمر خارج زين، محتمل أنه أمر خارج من الركوع أو النص مناظر إليه أو منصرف عنه، فلهذا السيد احتياطه وجوبا. فلهذا قال نعم قال بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بتحقق الإدراك للركعة بوصوله وصول المصلي إلى حد الركوع والإمام لم يخرج بعده عن حده وإن كان هو من المصلي مشغولا بالهوي والإمام مشغولا بالرفع لكنه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. هم بيناها وبينا المنشأ مالته. هذه هي المسألة بطولها وبمواردها الأربعة. زين مسألة 790 يقول السيد إذا ركع المصلي بتخيل إدراك الإمام راكعا، لبى الإمام بعد راكع حتى يدركه فتبين عدم إدراكه، يعني قبل ليصل لحد الركوع الإمام تبين أنه رافع رأسه، فبالتالي شنو صلاة هنا؟ مو جماعة لأن لم يدرك الركعة، فهنا بطلت الجماعة. بطل الجماعة يعني لم تصدق الجماعة أصلا، مو أنها جماعة وبطلت، لا لم تصدق الجماعة. ليش؟ لما تقدم أنه الآن ماكو إدراك. نجي هنا سؤال ثاني، إذا كانت الجماعة لم تصدق لعدم الإدراك زين هل تصح فرادى أو لا؟ طبعا ذهب بعضا إلى البطلان حتى الفرادة. ليش؟ لأن النص يقول فاتتك الركعة واللي تفوت الركعة تبطل الصلاة زين، لكن المستفاد من النص فاتته الركعة جماعة وليس مطلقا، وقاعدة لا تعاد صحيح صلاته. صحيح هو الآن كبر يوم كبر كبر فكبر للصلاة زين، وكبر لصلاة الجماعة، خلي كبر صلاة الجماعة، بالتالي هو لم يأتي بالحمد والسورة لعذر. ليش؟ لأن كان يتوقع إدراك الركوع مع الإمام، فكل ما هنالك لم يأتي بالحمد والسورة وقاعدة لا تعاد تشمل المورد فتصح فرادا. فلهذا قال ويجوز له إتمام صلاته فرادا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، شوف الأمر الأول شنو هو؟ من ركع تبين أنه لم يدرك الإمام نقول لم تصدق الجماعة ويكملها فرادا وعدم إتيان الحمد والسورة لعذر فقاعدة لا تعاد يكمل صلاته. المورد الثاني لا، من ركع شك أنه هذا الركوع كان إدراكي وما كان إدراك، نقول الأصل عدم الإدراك، فبالتالي أيضا لم تصدق الجماعة لعدم الجزم بالإدراك، الأصل عدم الإدراك، يعني متردد وشاك. اثنين تصح الفرادة كما ذكرنا، وكذا لو شك في إدراك الإمام راكعا مع عدم تجاوز المحل. شو عدم تجاوز المحل؟ يعني هكذا أثناء ركوعه قال أنا أدركت وما أدركت، نقول هذا ما طول ما متجاوز، والأصل عدم الإدراك، فتبطل الجماعة ويكملها فرادة، مثل الحالة الأول الحالة الأولى. الحالة الثالثة لا شك بعد تجاوز المحل، زين تجي قاعدة التجاوز، الآن هو أتى بالركوع ولا شيء شك إتيان بالركوع، كان الإتيان بالركوع عن إدراك أو لا، فشك في أصل الإتيان بالركوع عن إدراك، نقول ما دام دخل في الغير فقاعدة التجاوز تجري. وأما مع التجاوز عن الركوع عنه، يعني عن الركوع كما ذا شك في ذلك بعد الركوع، فيحكم بصحة صلاته جماعة. ليش؟ أتى بالركوع مع الإمام، واضح؟ مع الإمام أتى بالركوع وتجاوز المحل، وشك كان تحققه تحقق الركوع مع تحقق ركوعين مع ركوع الإمام، فيبني على تحققه للتجاوز، هكذا مذكور في المباني. زين هذه الحالة الثالثة. جيد، إذن هذه ثلاث صور، صورتان تصح فرادة فقط، والصورة الثالثة تصح الجماعة، وبينا المستند. مسألة 791، يقول السيد الآن واحد مأموم ومصلي شك أنه إذا يكبر ويركع يدرك الإمام وما يدرك، مرة يجزم أنه يدرك وركع وتبين أنه ما يدرك، هذا بحث آخر قلنا ما الصح جماعة والصح فرادة، أو شك قلنا إذا ما متجاوز الصح فرادة دون الجماعة، مع التجاوز تصح حتى جماعة، بينا. أما هذا لا، الثاني يقول أنا أصلا نبدأ أشك إذا أنزل أدرك الإمام وما أدرك، السيد الله حفظه يقول يجوز لك الركوع بقصد الجماعة، يكبر ويركع مع الإمام بقصد الجماعة، فإن تبين أنه أدركه فتصح جماعة، وإلا فتبطل الصلاة. أما أنه تصح جماعة لأنه تقدم سابقا لأكثر من مرة أنه لا يجب الجزم بالنية، الآن يقول سأنوي جماعة إذا أدركت الإمام، الآن ما عندي جزم بإدراك الإمام أو اعتقاد، أحتمل، نقول يكفي الاحتمال، يلا اركع، كما أنه يحتمل أنه قراءة صحيحة ومو صحيحة فقرأ ثم تبين أنها صحيحة فنحكم بالصحة، أو يصلي بثوب يشك في نجاسته، زين يقول يصلي احتمال أنها طهارة، إذا تبين أنه طهار يمشيها إليه، وهكذا أمور كثيرة، زين، أو شك أنه هذا من الميتة أو من الأجزاء السباع أو من الذهب أو من الحرير، يقول يصلي على أنه لعله أنه من الشرائط التي يريدها الشارع المقدس، أنه ليس من الميتة، ليس من النجاسة، ليس من غير المذكاة، ليس من الذهب، ليس من الحرير، ثم تبين أنه فعلا من هذه الشروط متوفرة، يقول يكفي لا يشترط الجزم بالنية كما تقدم مرارا، هاي القاعدة مهمة عند السيد. فهنا أيضا يحتمل إدراك الإمام، نقول لا يجب الجزم بالنية، يلا احتمال نية الجماعة تصح بالخلال الإدراك يكفي، يلا إن وجماعة إن شاء الله أوصال أركع، إذا تبين إدراكك فقد تحقق الجماعة، إذا تبين لا يعني ما إدراك تبطل الصلاة. ليش تبطل الصلاة قبل الصح فرادة؟ نقول لا، لأن قاعدة لا تعاد لا تشمل المورد، لأنه ما جاز من البداية، فسقوط الحمد والسورة كان عنده مو عن عذرين، لأنه متردد من الأول، بخلاف من كان يعتقد أنه يدرك الإمام فركع ثم تبين عدم إدراكه فسقوط القراءة كان عن عذرين. هاي النقطة مهمة، يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعا، بينا ليش؟ لعدم اشتراط الجزم بالنية كما تقدم مرارا، فإن أدركه صحة الجماعة لتحقق الموضوع والصلاة، زين، وإلا بطلت الصلاة، بينا ليش بطلت الصلاة، لأن شمول قاعدة لا تعاد للمورد لا ما تشمل، ليش؟ لأنه ليس غافلا ولا جاهلا ولا ناسيا، بل متردد من الأول، فلا تنطبق عليه قاعدة لا تعاد، زين، فصلاة باطلة. مسألة 792، يقول السيد إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع، ها نوى وكبر الإمام رفع رأسه، إذا رفع رأسه بعد ما شنو بعد ماكو جماعة، قبل أن يصل للركوع تخير بين المضي منفردين لعدم الإدراك بعد واضح، ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة، ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق. طبعا هذا ليش الآن لو يمضي مفردين قلنا واضح، أما أنه إذا يريد يسويها جماعة شلون؟ يقول يظل على التكبير مالته أو ينزل زين بس ما يركع ولا يقرأ، ينزل يتابع الإمام بالسجود بس بقصد القربة المطلقة، أو يرفع رأسه ثم يكبر بنية العام من الافتتاح والتكبير المطلق زين، ويكمل مع الإمام. بس هنا أنا ما أدرك ركعة الأولى، فصارت لو التكبيرة الأولى هي تكبيرة الحرام وهذا السجود المتابعة للنص الموجود، النص موجود عندنا زين، والتكبير الثاني يكون هيجي ذكر، أو التكبير الأول هيجي لغو صار ذكر عادي والسجود اللي بعدهم لغو، بعدين التكبير الثاني اللي قلنا بقصد العام هو التكبيرة الإحرام زين. بس التكبير بس هو بالنسبة إليه ما تحسب له ركعة أولى ما التكبير الأول، لا لا لأن ما ركع وياه، لأن إدراك الركوع إدراك الركعة بالركوع لم يدريك، فلهذا هذا للنص الخاص، لكن لم يلزم من النص الخاص أن التكبير الأول هو تكبير ذكر فقط والسجود هيك عادي للناس، أو لا تكبير إحرام والثاني هيك التكبير. فلهذا قال إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع. الآن ما أدرك الجماعة حاليا زين، تخير بين المضي منفردا ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة، طبعا لوجود النص على أنه يسجد معه ولا يعقد ولا يعتد بها لأنه ما ركع صفحة 277، ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد العام من الافتتاح والذكر المطلق، الافتتاح عند تكبيرة الحرام. ليش؟ لاحتمال كفاية التكبير الأول فيصير هذا التكبير الثاني ذكر مطلق، والاحتمال عدم كفايته زين فلإجمال النص طبعا فيكون التكبير الثاني هو تكبيرة الإحرام زين. مسألة 793، هذه المسألة أيضا فيها شيء من الابتلاء. شوف المسألة التي قبلها أنه نوى وكبر ورفع رأسه قبل منه، نوى وكبر ولكن الإمام رفع رأسه قبل أن يصل المن إلى الركوع، بالتالي ما عنده جماعة زين فيصير فرادة. أكو غير الفرادة بديل؟ السيد الله يحفظه قال نعم يوجد نص أنه زين ينزل يسجد ويا بقصد القربة المطلقة وبعدين يقوم يكبر بنية الأعم، وبينا ليش نية الأعم زين، وتحسب له ركعة يعني مو الأولى، الأولى ما بيها ركوع، الثاني يصير عنده ركعة. فالإمام إذا كان بالركعة الأولى اللي ما أدرك بيها فالمأموم يصير عنده شنو من يقوم الثاني من يقوم عليها ركعة إلى ركعة والإمام عنده ركعتين. المهم التكبير الأول والسجود اللي بعده للمتابعة هذا لا يحسب له ركوع ركعة، لأن الركعة بالركوع هو ما ركع ما أدرك بالركوع زين. المهم المسألة 793 عبارة عن صورتين وكلاهما ابتلاء، يجي المصلي يريد يشوف الجماعة قائمة ويشوف الإمام بالتشهد مع الركعة الأخيرة التشهد الأخير زين، أو يلقى الإمام بالسجود سجدة الأولى والثانية مع الركعة الأخيرة، فبالتالي هنا ماكو ركوع. أنت قلت سابقا إدراكه يكون من خلال إدراك الركوع أثناء تكبيرة الحرام بعد التكبير أثناء القراءة بعد القراءة مع تكبيرة الحرام التكبيرة مع الركوع ويا الركوع زين، بل حتى إذا ما ركع ويا ما دام أنه أدركه قبل الركوع ولم يركع مع وفات الركوع بعذر همشيناها. أما أجي أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير أو في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة هذا ماكو إدراك. هناك نصوص قالت يحصل ثواب الجماعة زين، وبينت لنا كيفية ذلك. فلهذا قال هنا صورتان طبعا 793، الصورة الأولى أنه يدركه في التشهد الأخير والصورة الثانية يدركه في السجود، لكن في كلا الصورتين راح يحصل إن شاء الله ثواب الجماعة، بس ماكو أحكام الجماعة يعني ما تترتب صلاة الجماعة وأحكام الجماعة. قال إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة، طبعا هذا المشهور شهر عظيمة والنص، وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة زين. ليش؟ لخلو النص من التشهد، لهذا يأتي به بالقربة المطلقة لأجل المتابعة هيك. فيكفي أن يكون ذكرا، إذا مو تشهد من ضمن الصلاة مع الناس ومثلة تعبدية فهو ذكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا ذكر، اللهم صل على محمد هذا دعاء. ولكن لا يسلم على الأحوط وجوبا. ليش ما يسلم على الأحوط وجوبا؟ لأنه لعله التسليم يعتبر من ملحقات الصلاة اللي تشهد ويعتبر من جزء من المتابعة، أو وكذلك لعله أن التسليم كلام آدمي. نعم دل الدليل على أنه جزء من الصلاة، أما هنا ما هو جزء من الصلاة، لا هي فرادة ولا هي جماعة، حد ما صايرة زين. فلهذا خوفا من كونه كلام آدمي ويصير خلل بهذه الصلاة، فبالتالي قال ما يسلم احتياط وجوبي. فإذا سلم الإمام قام المصلي لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير، ليش؟ لنفس النص، النص زين صفحة 200 ويمكن 28 جزء الخامس، ويحصل له بذلك شنو؟ بذلك أنه كبر وأدرك الإمام بالتشهد وتابعه معه جالسين، والتشهد إذا يريد يجيبه يجيبه بقصد الغرمة المطلقة، تسليم ما يجيب احتياط وجوبي. من يقوم بدون تكبيرة إحرام بعد، هاي الأولى تكبيرة الإحرام، بعد من يقوم رأسا يقرأ الحمد والسورة للركعة الأولى زين، فيحصل ثواب الجماعة ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل لركعة. ليش؟ هذا هو الظاهر من الرواية، كذلك أنه لم يأتي بالركوع ولا بالسجود، فكيف تحسب له ركعة؟ هذا هو الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، اجيت لقيت الإمام بالسجود إما الأولى والثانية. شوف الصورة الأولى لقيتها بالتشهد أكبر تكبيرة إحرام، أما الثانية لا ما أكبر تكبيرة إحرام، أكبر بقصد القربة المطلقة يعني بقصد العام. قال إذا أدركه في السجدة الأولى والثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد العام من الافتتاح والذكر المطلق للنص، صفحة 230 جزء الخامس، ويتابعه في السجود ها والتشهد شوف بقصد القربة المطلقة زين، ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق يعني بقصد العام من الافتتاح والذكر المطلق ويتم صلاته. إذن هاتان صورتان ليس فيهما إدراك للركعة مع الإمام، ولكن فيهما إدراك لثواب الجماعة، وكيفية ذلك على صورتين: أن يدرك الإمام في التشهد يأتي بتكبير عفوا في التشهد نعم التشهد الأخير فيكبر تكبيرة الإحرام وينزل يسجد يقعد ويا المتابعة التشهد بقصد القربة المطلقة ما يسلم احتياط وجوبي، يقوم من دون تكبير يقرأ الحمد والسورة يحصل ثواب الجماعة. الصورة الثانية لا، لقى يسجد سجد الأولى والثانية من الركعة الأخيرة، يقول أيضا هنا يكبر بقصد العام مو تكبير الحرام ولا ذكر، لا النص مجمل، فيكبر بقصد العام ثم ينزل أو يسجد ويتشهد معه بقصد القربة المطلقة، إذا سلم الإمام يقوم أم أيضا يأتي بتكبيره أم بقصد العام من تكبيرة الإحرام ومن الافتتاح ويقرأ الحمد والسورة ويكمل صلاته. المسألة الأخيرة في هذا الفصل الثالث، يقول السيد إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة، هاي هم مسألة بها نص خاص، اجيت لقيت جماعة قائمة ولقيت الإمام راكيع زين، إذا المكان بعيد إذا يلتحق أو يتقدم يفوت الركوع، فهل يجوز أن يركع من مكانه؟ زين إذا يركع من مكانه وياه يدرك بالركوع، ولكن البعد 4 أمتار 5 هذا ما مختفر البعد، لأن إحنا قلنا البعد بين مأموم ومأموم ومأموم الإمام زين ومأموم مع مأموم الذي متصل بالإمام ولو بوسائط لابد أن يكون ألا يتجاوز أقصى مراتب الخطوة. إذا تتذكر أخذناها يوم بعد ما وصلناها، لا ما أخذ بعد ما وصلناها إن شاء الله رح نوصلها في الفصل الرابع الأمر الثالث، أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين مما يكون كثيرا في العادة زين، هذا يجينا إن شاء الله. إجا واحد لقى الجماعة قائمة ولقى الإمام راكع ولكن المسافة بعيدة فلتكن 8 أمتار 7 أمتار زين 6 أمتار، هذا البعد ما يحقق الجماعة، شرط من شروط الجماعة لا يكون هكذا بعد. النص قال هذا البعد مختفر في هذه الصورة يركع وياه، فقد أدرك الإمام بالركوع وهذا البعد مختفر زين، هذا البعد مختفر زين بالإدراك، لكن هذا البعد يبقى مختفر إلى آخر الصلاة؟ قال لا، كون يخلص من هذا البعد. شلون يخلص؟ إما أثناء الركوع ويمشي، أو بعد الركوع ويمشي، أو أثناء القراءة ويمشي، يعني من بعد ما يركع مثلا يمشي ويكمل ويوصل المن حتى يحقق المسافة المطلوبة وينتفي عنه البعود. هذا هو المطلوب بحسب النصوص. زين، فلهذا قال: إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، يعني بحيث أنه يصير مسافة بينه وبين المأمومين فد نص متر أو متر هم ما يضر، بس هاي المسافة بين 106 أمتار الإمام يرفع رأسه. إيش قال؟ كبر الإحرام في مكانه. زين، والبعد قال هذا مختفر. ليش مختفر؟ للنص، نصوص صفحة 232 الجزء الخامس. زين، وركع. زين، هذا البعد مختفر مطلقا إلى نهاية الصلاة؟ قال لا، فقط أثناء الركوع أو حتى بعد الركوع بمجال، ثم يمشي في ركوعه أو بعد الركوع، طبعا في ركوعه للنص، بعد الركوع للنص الآخر، حتى يلحق بالصف أو يصبر، مو إلا أثناء ركوعه بعد ركوعه، فيتم سجوده في موضعه. زين، نشوف ركعة كاملة راح يصير هو مكان بعيد، ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية، سواء كان المشي إلى الأمام أم إلى الخلف أم إلى أحد الجانبين، كل ذلك لإطلاق النصوص، ولكن بشرط أن لا ينحرف عن القبلة. ليش؟ لأدلة اشتراط القبلة العامة، وأن لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره كما تقدم الشروط. لا، مو الشروط راح تجينا إن شاء الله بالفصل الرابع. زين، ما يصير، لأن عندنا شروط أن يكون لابد منها، وأن لا يكون البعد بمقدار لا يظلم الاقتداء عرفا، يعني مسافة مثلا 30 متر أو مسافة 50 متر، هذا حتى لو يركع ويلاحق مع الإمام بالركوع هذا البعد ما مختفر. المختفر مثلا مسافة 3 أمتار 5 7 بحيث يصدق الاقتداء ووحدة المكان. أما إذا مسافة 30 متر أو 50 متر هذا ما يصدق وحدة المكان، أصلا ما يصدق الاقتداء. زين، فإذا لعد ليش تقولون يشترط أن يكون مع القبلة من حيث المشي يحافظ على القبلة ويحافظ على أنه ماكو مانع مثل الحجاب أو الساتير؟ نقول هذه أن النص الذي قال أن البعد مختفر ناظر للبعد وما ناظر للجهة الثانية، أن القبلة تبقى شرطون، فما يصير يمشي مع عدم الحفاظ على القبلة، لا، يمشي إلى الأمام عن الحفاظ على القبلة، أو إلى اليسار عن الحفاظ على القبلة، أو يمشي إلى الخلف قهقرة لأجل الحفاظ على القبلة، وكذلك الحجاب وكذلك الاقتداء. ثم يقول السيد: والأحوط لزوما ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة. نحن وأطلاق الناس بالقراءة يقدر هو يقرأ يمشي، زين، لعل النص ناظر إلى هذا، ولكن لعلهم أيضا ما ناظر حال القبلة، فكون أيضا عندما يمشي يسكت، ومن يوصل ويلتحق الآن يا الله يقرأ. فلهذا السيد لم يلزم بأحد الأمرين، بلهذا قال: والأحوط لزوما ترك الاشتغال بالقراءة وغير القراءة. زين، يعني مثل الذكر، وإن كان هو الذكر مثلا الذكر الركوع مما يعتبر فيه الطمئنين حال المشي. والأحوط الأولى، هاي مسألة مهمة، جر الرجلين حال المشي. طبعا إطلاق النص يشمل المشي العادي وهو الخطوات، ولكن الاحتياط حسن وهو بجر الرجلين. نعم، هذه المسألة 794 بيناها. هذا هو تمام الكلام في الفصل الثالث اللي هو كيفية إدراك صلاة الجماعة. الفصل الرابع يأتي إن شاء الله في شروط انعقاد الجماعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله، إن شاء الله تعالى.